حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار تدين. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحله. السلام على ملائكة الله المحدثين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فاحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فاحذر من الدنيا ولا تك غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم، حيث سنواصل حديثنا في حلقتنا هذه بإذن الله تفسير سورة الحجرات المباركة، فكونوا معنا مشكورين.
أحبة الخير والإيمان، نبدأ لقاءنا هذا بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآية العاشرة من سورة الحجرات المباركة.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم،
فاتقوا الله لعلكم ترحمون.
أيها الأكارم، تؤكد هذه الآية أن العلاقة بين المؤمنين علاقة أخوة، ويتضمن هذا التعبير معاني عدة، منها المودة بين الأخوين متينة وعميقة ودائمة، وهي عادة تكون من الطرفين وليست من طرف واحد، كما أنها مبنية على الفطرة وهي من مقتضيات الطبيعة الإنسانية وليست مبنية على المصالح والمنافع الدنيوية. ومما نتعلمه من هذه الآية الكريمة أيها الأحبة، أولاً علاقة الأخوة مرهونة بالإيمان، ولا تتوقف في الإيمان على شروط كالعمر والعلم والمستوى الاقتصادي وغيره.
ثانيا، لا ينبغي للمؤمن أن يرى نفسه أكبر من غيره من المؤمنين. ثالثا، الأمر بالإصلاح وتصفية العلاقات الاجتماعية موجه إلى جميع الناس وليس إلى فئة خاصة منهم. رابعا، الصلح والإصلاح مقدمة وعامل مساعد على نزول الرحمة الإلهية. وخامسا، المجتمع الخالي من الصلح والمبتلى بالنزاعات التي لا يوجد لها من يحلها مجتمع محروم من الرحمة الإلهية.
ندعوكم الآن أيها الأفاضل للاستماع إلى تلاوة الآية 11 من سورة الحجرات المباركة.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
التنابز عزيزي المستمع هو التداعي بالألقاب، وهو يكثر فيما كان ذما. وتعرضت الآية السابقة للأخوة بين المؤمنين، وتلقي هذه الآية الضوء على الأمور التي تخرب رابطة الأخوة بينهم. وكما أن الآيات السابقة تحدثت عن الصلح والإصلاح، فهذه الآية تتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى إثارة الفتنة كالسخرية والتنابز بالألقاب. وعلى أي حال، إن من أهم آثار العمل بتعاليم الإسلام سيادة الهدوء والاستقرار على العلاقات الاجتماعية.
نعم، وربما يمكن القول إن السخرية والتنابز ذكر من باب المثال، وإلا فإن كل ما من شأنه نقض علاقة الأخوة بين المؤمنين ممنوع ومنهي عنه. لعل المرأة عموما تندرج تحت كلمة قوم، ولكن ربما كان ذكر النساء في هذه الآية بشكل مستقل مؤشرا إلى خطورة الأفعال هذه بين النساء. ومن تعاليم هذه الآية المباركة أولا: لا ينسجم الإيمان مع السخرية من عباد الله عز وجل. ثانيا: السخرية مفتاح الفتنة وأحد منابع الأحقاد. ثالثا: لا ينبغي أن نحكم على الناس من خلال مظاهرهم ومن خلال حالتهم الراهنة، فربما كان الظاهر مختلفا عن الباطن. ورابعا: كشف عيوب الآخرين يساعد على كشف عيوب الإنسان نفسه، بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلمزوا أنفسكم. صدق الله العلي العظيم.
أما الآن حضرات المستمعين، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآية 12 من سورة الحجرات، ومن ثم نشرع ببيانها، فابقوا معنا.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
تتابع هذه الآية أيها الكرام ما بدأت الآية السابقة باستعراضه من الأمور التي تؤدي إلى نقض حالة الأخوة بين المؤمنين، والأمور التي تعدها الآية في هذا السياق هي سوء الظن والتجسس والغيبة، ويبدو أن الغيبة من أقبح المعاصي، ولذلك شبهها القرآن العظيم بأقبح صورة عندما شبهها بأكل الإنسان لحم أخيه وهو ميت. فالحيوانات كما يقال تتجنب أكل لحم أبناء جنسها وتعتدي فقط على سائر الحيوانات. وما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة أولا: الإيمان هو التزام عملي، أي الالتزام بمجموعة من قواعد السلوك التي هو من لوازم الإيمان التي لا ينبغي أن تنفك عنها.
وأما المعلومة الثانية التي نستقيها من هذه الآية الكريمة عزيزي المستمع، هي أن القاعدة الأساس في المجتمع المؤمن هي كرامة الإنسان والحكم ببراءته. ثالثا: من الطرق المناسبة والمؤثرة في الدعوة والتبليغ الاستفادة من التشبيه وضرب الأمثلة. رابعا: لا يسد الإسلام الطريق على الإنسان، بل هو يفتح باب العودة والرجوع إلى الله سبحانه بالتوبة. وخامسا: قبول الله العذر والتوبة من تجليات رحمته وعطفه.
إخوتنا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى في حلقة جديدة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد هذا اللقاء تستمعون إلى أدب المقاومة، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 12:47. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 1 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:08، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشرة خبرية جديدة تستمعون إليها عند 3:00، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن التواصل والإصغاء. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة في كل مكان عبر برنامجكم أدب المقاومة، راجين أن نقدم لكم كل ما هو نافع وممتع. رافقونا أيها الأحبة.
مستمعينا الأفاضل، الأشعار التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد حسين مفلح من بلدة سمخ على ضفاف بحيرة طبرية في فلسطين. ولد عام 1940 وترعرع في أحضان طبيعة ساحرة أنجبت عددا مهما من الشعراء والأدباء، منهم يحيى خلف وفواز عيد وصالح حواري ومحمود مفلح. بدأ أحمد حسين مفلح رحلته مع الشعر في سن 15 من عمره، إذ ألقى بيتا شعريا واحدا حينها، ثم تدرج في كتابة القصيدة، وبدأ بنظم الشعر الوجداني الذي يتماهى مع الطبيعة والوطن، متخذا من شعر التفعيلة قافية له وهو في الصف التاسع الإعدادي.
بدأ الحس الشعري عند الشاعر أحمد مفلح ينضج ويلتهب بمشاعر جياشة ووطنية عندما انطلقت الثورة الفلسطينية عام 1965، فواكبها بكل تفصيلاتها وأخذ ينشر شعره الوطني في الصحف والمجلات ويشارك بالأمسيات الشعرية مع كبار شعراء سوريا مثل علي الجندي وممدوح عدوان ونزيه أبو عفش وحسن البحيري، وكان للعمل الفدائي والكفاح المسلح الفلسطيني تأثيره القوي على الشاعر أحمد مفلح، مما جعل جواد الشعر لديه ينطلق ويتدفق قلمه سيالاً، فكتب قصيدة بعنوان أحبائي، استلهم أبياتها من عملية ترشيح الفدائية، قال فيها: أحبائي كعود الندي والريحان قد عبروا حدود الدوم والعرعر، أنا ما زلت أذكرهم ثلاثتهم بلون القمح، رابعهم فتى أسمر كنور الشمس طلعته وجذع النخل قامته، وأما ثغره البسام يحكي الصبح أصفر.
تأثر أحمد مفلح بالأحداث الجسام كالنكبة والنكسة والشتات، مما زاد من معاناته، ففجرت الطاقات الكامنة لديه وانعكست بشكل إيجابي في نظمه للشعر، فبحسب قوله: فإن المكان لا يمكن أن يحبس الشاعر بين جدرانه، فهو منطلق دائما ولا يمكن للشاعر أن يشعر بالعجز، فهو صاحب رسالة سامية وعليه أن يشق طريقه في هذا الخضم. وهذا ما انعكس بشكل جلي في قصائده الشعرية التي كتبها مثل قناديل طبرية وعراف الشريعة والضفاف واغتيال القمر الفلسطيني وحبيبتي بيسان وشمس الانتفاضة ويا عيون الجليل وعشاق الكرمل والجولان، حيث حملت بصمات القضية بكل أبعادها وتطوراتها كحصار غزة وقصفها والانتفاضة والأسرى والأنفاق وقوافل كسر الحصار، كما حملت الألم والوجع من خلال استخدام مفردات خاصة بالقضية الفلسطينية والشوق والحنين إلى الوطن، يقول في قصيدته حبيبتي بيسان: أما زال في عينيك صيف وأنجم، وفي سهلك الريان مسك وعندم، خذيني لقد أشعلت كل مراكبي إلى غابة الدفلة أضيع وأرسم، وأنقش أشعاري على خصر تينة وتحت ظلال الزيزفون أخيم، بنفسي أنفاس البساتين تغتفي، بنفسي حسون الجليل المنمنم، على جنبات النهر فاضت حشاشتي وعند مصب النهر روحي تحوم، إذا خانني بوحي فكل جوارحي تردد يا بيسان إني متيم، فلا تحرميني من جناك فديته وأنت شغاف القلب والله يعلم.
أحبتنا الأفاضل، حول ظاهرة انعكاس الهم الفلسطيني بكل تفاصيله في قصائد الشاعر الفلسطيني أحمد حسين مفلح، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الشاعر والأديب من سوريا الأستاذ أمير سماوي، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، عند قراءتنا لقصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد حسين مفلح، نلاحظ الهم الفلسطيني واضحا بكل تفاصيله، بحيث نعيش أجواء الألم الفلسطيني سواء في الوطن أو في المخيمة. برأيكم كيف استطاع هذا الشاعر الفلسطيني أن يعكس هذا الهم الفلسطيني؟
أولا، أنا الشاعر أحمد حسين المفلح كنت أعرفه رحمه الله، هو من مواليد سفح بجانب بحيرة طبرية عام 1940. بعد النكبة انتقل وكان طفلا دمشق، وسكن في مخيم يرموك. عاش حالة النكبة بكل تفاصيلها، يعني عمل كل ملامحها المأساوية المؤلمة، وبقيت هذه الحالة الفظيعة المأساوية كأنها أسسته نفسيا وعاطفيا، وصنعت قصائده من طحينها. لذلك بقي الشاعر أحمد يفلح في دواوينه كأناديل طبرية، واغتيال القمر الفلسطيني، ويا عيون الجليل، وعراف الشريعة والصفات، وألف كتابين كبيرين للشعر المصري اسمهما الروائع والفرائض. في كل شعره انعكست حالة اليومية لمأساة الإنسان الفلسطيني. كل قصائده جاءت لتقول هذا الهم وهذا الغم، الحلم، الأمل، بس الفلسطيني المصر على مواجهة كل سوداوي الواقع الفظيع الذي فرضته قوى الاستعمار والصهيونية والقوى القادمة إلى فلسطين لتستوطنها ولتحل محل شعبها. لذلك كانت قصائده، وخاصة قصائده في القمر الفلسطيني، ليست تغني، هي تأسي مؤلم، تقمص كل حالة من حالات الشهادة، البطولة، المقاومة، كبرياء الإنسان الفلسطيني هنا في كل هذه القصائد. وكأن هذا الشاعر عكس الصورة المشهدية الحقيقية المعبرة عن صمود وعن رغبة مقاومة حقيقية لدرجة القتال ومقارعة المستوطن يواجهه من سلاح ومن استشهاد. الفلسطيني عاش حالة حرب يومية وما يزال يعيش هذه الحالة،
لأنه شاهدها وعاشها بأم عيني، يعني من داخل الحدث كان يكتب وما يشعر ويرى.
أنا كما قلت حملها طفلا بكل تفاصيلها المأساوية وعكسها شعرا، من هذا الانعكاس الشعري شاء ليطلعنا على أمله وعلى رهانه الرابح، لأن مقاومة هذا المستوطن الغاشم هي الإرادة الوحيدة التي ستصنع وجود الإنسان العربي الفلسطيني، وبالتالي استرداد وطن حقيقي تم سلبه، ولا يمكن لهذا الشعب أن يعود إليه إلا بالمقاومة والاستعداد لمقارعة هذا المستوطن، ومن ثم طرده من هذه الأرض المقدسة التي باركها الله. لذلك كانت قصائده رهانات دائمة، تنتهي كل قصيدة من قصائده، وخاصة قناديل طبرية، تنتهي برهان حقيقي على أن حق العودة يتم فقط بالاستعداد للحرب وللكفاح المسلح، ومن ثم الانتصار أو الشهادة
إن شاء الله بسواعد جنودنا ومقاومينا الأبرار، وبدحر الزعماء العرب الخونة الذين سلموا فلسطين والأراضي العربية بكل سهولة إلى أعدائنا. ولكن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
نعم صحيح، وحتى في كل شارع فضح هذا التردي العربي، هذا التخاذل العربي، فضح هذا الانحطاط والتوجه عند بعض القادة العرب ليكونوا أدوات سواء في يدي الاستعمار والإمبريالي والصهاينة. وأنا حسب معرفة الشخصية به كان يعيش هذا الهم السياسي ويخاف منه، يخاف من تأثيراته الجانبية، أو تأثيراتها المباشرة على كفاح الشعب العربي الفلسطيني. لذلك كان في شارح قد قال ما يشبه الخطاب التوجيهي التوعوي بأن الكفاح المسلح والصمود والمقاومة هي السبيل الوحيد لنصرة وبالتالي لانتصار الإنسان العربي الفلسطيني
إن شاء الله. شكري الجزيل وامتناني لك أستاذ أمير سماوي الشاعر والأديب من سوريا، ولحسن إصغائي مستمعينا الأفاضل.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة،
ابقوا معنا أيها الكرام لنجول بين المزيد من قصائد الشاعر أحمد حسين مفلح ضمن برنامج أدب المقاومة.
مستمعينا الأعزاء، إن كل مجموعة شعرية جديدة للشاعر أحمد حسين مفلح تشكل لبنة أساسية في البناء الشعري والنفسي لا غنى عنها، فهو لا يكتب شعرا للتسلية بل يرسخ قيما ومفاهيم مقاومة تصارع الطرف الآخر الذي يحاول طمس هوية الشعب الفلسطيني. وكل كلمة كتبها وضع نصب عينيه العدو الصهيوني والجهل والمرض، وهو في خضم التحدي يزرع الأمل ويتمسك بالقيم الأساسية. ففي حنايا كل قصيدة كتبها نرى طبرية وحيفا والقدس والكرملة والطورة والطابورة والبحيرة والأنهار، وكذلك التصدي لمشاريع التصفيه التي بدأت تتساقط أمام صلابة الشعب الفلسطيني. يقول في قصيدته: دمي زهرة برتقال.
الريح تحفر جبهتي، قالوا ابتدئ. النار تسفح دمعتي، قالوا ابتدئ. من أين أبتدئ؟ الخناجر مشرعات بين حنجرتي وقلبي. الصك والنجم المذنب حول جمجمتي. أبتدئ تزداد سرعته ويقذفني. أبتدئ أتسلق الطوفان والطوفان يشربني. استدر للخلف لا للقصف، فالطوفان منا. واستدرت فجرني الطوفان واخترق المذنب هامتي.
وهكذا أيها الأفاضل، فإن الشعر عند أحمد مفلح يسابق الحدث نحو المستقبل، وهو معاناة إلى حد النزف. لذلك كان لكلمات قصائده وقع خاص، فقد أدت إلى أن يكرم عدة مرات، فنال الجائزة الأولى لمسابقة اتحاد الكتاب العرب في مجلة الموقف الأدبي عن قصيدته دمي زهرة برتقال، كما فازت مجموعته الشعرية الأولى قناديل طبرية بالجائزة الثانية للشعر الفلسطيني.
مستمعي الأعزاء، يرى الشاعر أحمد حسين مفلح أن الشعر الفلسطيني لم يخفق في نقل هموم الشعب، بل صور المعاناة بكل دقائقها. فالشاعر الحقيقي عند مفلح يسبق السياسي دائما ويكون رائد قومه، فالسياسي يتبع برنامجا معينا ووجهة معينة لا يستطيع غالبا الخروج عليها، بينما الشاعر لا حدود ولا قيود عليه، فهو يحلق ويبدع دون قيود. ومع هذا فهناك نقاط التقاء بينهما، لهذا لا وجود لشعر فلسطيني سياسي عند الشاعر مفلح، بل هناك الشعر قضية بكل أبعادها يحمل الهمة وينقل المعاناة.
ومع ذلك فإنه يشعر أحياناً أن المؤسسات الثقافية تتشرنق حول نفسها وتهدر طاقاتها وتفسح الطريق إلى من ينتمي إليها ولو كان هزيلاً، ولا تتعامل مع الجميع على أساس الإبداع والكفاءة، وهذا مرض مزمن. ورغم ذلك يرى أن الأمل الفلسطيني الكبير هو المعادل الموضوعي لهذا الشعر، فالوطن بكل ذراته يسكن في داخلنا.
وأخيرا يمكن القول أعزائي المستمعين أن الشاعر المخضرم أحمد حسين مفلح نقل هموم الشعب الفلسطيني بصدق وعفوية، فأبدع قصائد من الصعب أن تمحى من ذاكرة الأجيال القادمة، لأن عناوين مجموعاته الشعرية وأبياتها تذكرنا به بشكل دائم، فهو القائل: في خلايا جسدي يسري الهوى، ولروحي حينمات البلبل. أنا في الشام وقلبي طائر يتغنى في سماء الكرمل. وهو القائل أيضا في قصيدته الشهيرة بسان حبيبتي: على جنبات النهر فاضت حشاشتي، وعند مصب النهر روحي تحوم. إذا خانني بوحي فكل جوارحي تردد يا بيسان إني متيم. لغير هواها لا يطيب الهوى، بغير ثراها لا يطيب التيمم. فراقك مأساتي ووصلك جنتي، حياتي بلا عينيك تلك جهنم. فلا تحرميني من جناك فديته، وأنت شغاف القلب والله يعلم.
أحبتنا الأفاضل، كل الشكر والامتنان لكم على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من أدب المقاومة، نترككم في رعاية الخالق.
إلى اللقاء بإذن الله.
إلى الملتقى.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر. بشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
القلب دوما في ولوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
القلب دوما في ولوع
قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
وانظر ذنوبا كالجبال فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
وانظر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار وأهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، افتراء الكذب على الله أن يختلق عليه تعالى أشياء لا مصدر لها من كتاب الله أو سنة نبيه أو من العقل البديهي، ويكون ذلك بأمور منها أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل، ومنها أن يصف الله متعمدا بما ليس فيه أو يجعل له شركاء وأندادا وبنين وبنات، ومنها أن يدعي النبوة وما هو بنبي. وإليه أشار سبحانه وتعالى بقوله:
أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء.
وهذه الجملة معطوفة على قوله تعالى:
افترى على الله كذبا،
وهي من باب عطف الخاص على العام، ومثله قوله سبحانه:
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله،
أي أن هذا المفتري يدعي القدرة على تأليف كتاب يضاهي القرآن في عظمته، وقيل هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وقال آخر بل هو النضر بن الحارث. والخلاصة أن كل من نسب إلى الله شيئا دون أن يستند إلى قول الله والرسول أو بديهة العقل فهو مفتر كذاب يستحق التوبيخ والعذاب. مستمعين الأعزاء، وأما قوله عز وجل:
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم،
فغمرات الموت سكراته وآلامه، واختلف المفسرون في المراد ببسط أيدي الملائكة، هل المراد به مدها حقيقة إلى الإنسان حين الاحتضار، أو هو لمجرد التمثيل والكناية عن أهوال الموت؟ يقول العلامة محمد جواد مغنية رضوان الله تعالى عليه: نحن لا نرى مبررا لهذا النزاع، لأن العقل لا ينفي وجود الملائكة، ولا أن يكون لهم أيد يبسطونها وألسنة يتكلمون بها، وقد ورد الوحي بذلك فيجب التصديق. وهذا الأصل يعتمد عليه جميع علماء المسلمين في إثبات العقيدة والشريعة. وأما قوله سبحانه:
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون،
فهذا كله من كلام الملائكة يخاطبون به المفترين ساعة فراقهم لهذه الحياة، وهو تأنيب وتوبيخ على افترائهم وتنكرهم للحق. وقد ورد في الحديث: من مات فقد قامت قيامته. ومن هنا قال بعض العارفين: إن للإنسان قيامتين، صغرى وهي الموت، وكبرى وهي البعث. وتوبيخ الملائكة لمن افترى على الله كذبا عند القيامة الصغرى إنذار له بما سيلاقيه من الأهوال في القيامة الكبرى. قال الإمام علي عليه السلام:
الموت للمؤمن كنزع ثياب وسخة، وفك قيود وأغلال إلى أفخر الثياب وآنس المنازل، وهو للكافر كخلع ثياب فاخرة إلى أوسخها وأخشنها، ومن المنازل الأنيسة إلى أوحشها وأعظم العذاب.
وأما قوله تعالى:
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة،
جئتمونا بصيغة الماضي ومعناها المستقبل، أي تجيئوننا، والمعنى أن الإنسان يلقى ربه غدا كما خرج من بطن أمه، لا يحمل معه شيئا، ويا حبذا لو دخل في جوف الأرض كما خرج منها لا له ولا عليه، إنه خرج منها لا سائلا ولا مسؤولا، ويعود إليها مسؤولا عما قدمت يداه. أيها الأعزاء، انتهى الوقت المخصص للبرنامج، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وحتى اللقاء القادم أترككم في رعاية الباري عز وجل، إلى اللقاء.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري. أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري. للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري. واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري. عهدي لو أخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصولا عابر بليلي ونهاري. وجنة تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري. وجنة جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي. واللي أحتمل وخاف صبحي أنت يا أخي. والله حسافة غفلتي مو من ذكائي. أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي. ليه أكون بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة؟ ليه ظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عبادة اللي جدته وجدته واللي روته حصدته. اللي جدته وجدته واللي حصدت.
هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي من البداية للنهاية. أرسم بروحي حياتي من البداية للنهاية. أرسم بروحي حياتي.
تحق لي البهجة كلها ما تحق لي البهجة كلها. والختام بعيني شفته ودمعت اليأس اش أصلها والأمل